أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التوثيقات العامة قد مر بأن توثيقات العامة هي توثيق جماعة تحت ضابطة خاصة وعنوان معين وذكرنا لكم في الجلسات السابقة توضيح توثيقات العامة وأهمها أصحاب الإجماع الذي قال المحدث النوري إنه من مهمات هذا الفن إذ على بعض التقادير تدخل الآلاف من الأحاديث الخارجة عن حريم الصحة إلى حدودها أو يجري عليها حكمها إن شاء الله سنبين لكم بالتفصيل عن تعريف أصحاب الإجماع والأقوال المنقولة عن العلماء حول أصحاب الإجماع والبعض يقولون المراد من أصحاب الإجماع هو صحة ما رواه عدة من الرواة بحيث إذا صحت الرواية إليهم فلا يلاحظ من بعده من الرواة إلى المعصوم وإن كان فيهم من صرح بضعفه ولكن نحن سنوضح لكم ونبين المراد من أصحاب الإجماع لأنه في ما نقله الكشي في فهم نقل الكشي بين العلماء اختلاف وإن شاء الله أبين لكم ما هو المراد من كلام الكشي حول أصحاب الإجماع الأصل فيه في أصحاب الإجماع ما رواه الكشي في رجاله بقوله في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام اجتمعت العصابة على تصحيح هؤلاء الأولين من أصحاب أبي جعفر عليه السلام وأصحاب أبي عبد الله عليه السلام زرارة ومعروف ابن خربوز وبريد وأبو بصير الأسدي والفضيل ابن يسار ومحمد ابن مسلم الطائفي قالوا وأفقه الستة زرارة وقال بعضهم مكان أبي بصير الأسدي أبو بصير المرادي وهو ليث البختري طبعا أبو بصير الأسدي وأبو بصير المرادي كليهما ثقة وقال في تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسميناهم قبل هذا المقطع ستة نفر جميل بن دراج وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عيسى وحماد بن عثمان وأبان بن عثمان هؤلاء الذين يطلق عليهم أصحاب الإجماع طبعا ذكرنا لكم أصحاب الإمام روحي له الفداء أبي جعفر عليه السلام إمام الباقر وإمام الصادق روحي لهما الفداء وأيضا في تسمية بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، ووصلنا إلى ما في تسمية الفقهاء من أصحاب موسى بن جعفر أبي إبراهيم روحي له الفداء، وأبي الحسن الرضا عليه السلام. طبعا الكشي ينقل أسماء هؤلاء. أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم، وأقر لهم بالفقه والعلم، وهم ستة نفر آخر دون ستة نفر الذي ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وهم يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى بياع الصابري ومحمد بن أبي عمير وعبيد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصير. طبعا هؤلاء أصحاب الإجماع. اختلف الأصحاب في مفاد الموصول في كلام الكشي ما يصح عنهم على أقوال أربعة. القول الأول، المراد منه هو الرواية بمعنى المصدر، أي إذا قام أحدهم أخبرني وحدثني فلان فالعصابة أجمعت على أنه صادق، فتكون العبارة كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم، كما صرح به الفيض في مقدمة الوافي والمحقق الشفتي وابن شهر آشوب وسيد الخوئي والميرزا التبريزي رحمة الله عليهم. إذا قلنا أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم وأقروا لهم بالفقه والعلم، إذا عبرنا عن هؤلاء بهذه الألفاظ، المراد أنه هذا الشخص في نقل الرواية ليس بكاذبة، يعني هو ثقة وصادق في كلامه. أما نقول الآخرين الموجودين في الرواية هم ثقة، لا، هذه العبارة عبارة كشي لا تدل على هذا، بل عبارة كشي تدل على أن أصحاب الإجماع هم ثقة. هذا أول قول في حول عبارة الكشي رحمة الله عليه. والثاني من الأقوال في أصحاب الإجماع ما نسب إلى المشهور، أن المراد من ذلك صحة كل ما رواه هؤلاء، حيث تصح الرواية إليهم فلا يلاحظ ما بعدهم إلى المعصوم عليه السلام، وإن كان فيه ضعيف كما عليه الوحيد والمحقق الداماد. ولكن نحن نخالف هذه المقولة، نقول لا، مقولة الكشي تدل على أن هؤلاء أصحاب الإجماع كلهم ثقات، أما أنه الرواية صحيحة ونأخذ بها إذا كانوا الأشخاص بعد الأصحاب الإجماع ثقات، ولذا نقول من هذا الشخص الذي من أصحاب الإجماع إلى أن يصل إلى الإمام بعد ما ننظر إلى الحديث، نقول لا، الحديث بما أنه نقله من أصحاب الإجماع لذا لا نحقق عن المعنعنات منه إلى الإمام، هذا ما نقبله نحن. ولكن بعض العلماء قالوا بأن مراد من ذلك عبارة الكشي صحة كل ما رواه هؤلاء. وأما قول الثالث، إن المراد صحة رواياتهم استنادا إلى وثاقتهم ووثاقة مشايخهم، كما عليه السيد بحر العلوم في رجاله والمحقق النوري في مستدركه. وعلى كل نحن قلنا بأنه نوافق قول الأول، والمراد منه هو الرواية بمعنى المصدر، أي إذا قال أحدهم أخبرني وحدثني فلان فالعصابة أجمعت على أنه صادق، فتكون العبارة كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم، كما صرح به الفيض في مقدمة الوافي والمحقق الشفتي وابن شهر آشوب وسيد الخوئي والتبريزي رحمة الله عليهم. وهنا لابد أن أشير إلى مسألة. نحن إذا نريد أن نتعرف على الرواة لابد أن نعرف فرق الإسلامية، لأنه لما تصل إلى بعض الرواة ترى أنه يقولون فلان فطحي، إسماعيلي، زيدي، ما المراد من هذه الفرق؟ قبل أن أبدأ بالفرق الإسلامية لابد أن أشير إلى شيء، وهو لا ريب في أن لمذهب الراوي دخلا في قبول روايته وعدمه، فإذا كان جميع رواة الحديث عدلا يعتقدون بالإمامة فيكون الحديث صحيحا، وأما إذا كان أحد رواته منتحلا بعض المذاهب الفاسدة ونص الأصحاب على توثيقه مع اتصاف غيره بالعدل الإمامي فيكون الحديث بذلك موثقا. وعلى هذا يلزمنا أن نتعرف على أحوال الرواة الذين ينتمون إلى بعض فرق الإسلامية لنقرر في ضوء ذلك مدى أهلية كل واحد منهم لأخذ العلم عنه ومدى اعتبار روايته. فنقول إنه قد اختلف العلماء في اجتماع العدالة مع سوء المذهب، البعض يقولون هذا ليس بثقة، إذا هو عادل ولكن مذهبه فاسق لا نقبل منه الرواية، البعض يقولون لا، المذهب ليس له دخل في الوثاقة والعدالة، بل ربما شخص ليس بعادل ولكن لا يكذب، الرواية التي يسمعها ينقلها بشكل الذي سمعها. ولذا نقول قد اختلف العلماء في اجتماع العدالة مع سوء المذهب على قولين، القول الأول القول بالعدم التوثيق كما عن العلامة على ما نقله الشهيد الثاني في أبان من أنه لا فسق أعظم من عدم الإيمان، والمحدث البحراني في ترجمة أبان ولا موجب لعدالته بعد ظهور فساد عقيدته الذي هو أعظم أنواع الفيس إن لم يكن كفرا، وأيضا صاحب الجواهر وأي فسق أعظم من فساد العقيدة. والقول الثاني هو القول بالقبول، ربما راوي موجود يسمع الرواية عن الإمام أو عن الآخرين وينقلها بمثل ما سمع من الراوي من الإمام ولا يضيف ولا ينقص شيئا من الرواية وهو معروف بهذا الأمر، نقول هذا الشخص ثقة، هو ينتمي إلى مذهب باطل ولكن لا يكذب في نقل الرواية، افرضوا تابع الإسماعيلية الفتحية الزيدية، وعلى هذا قس. ولذا نحن نقول أنه قد اختلف العلماء في اجتماع العدالة مع سوء المذهب في قبول الوثاقة أم لا، البعض قالوا لا نقبل كما ذكرت لكم، والبعض يقولون لا، المذهب ليس له دخل بالوثاقة، كالسيد الخوئي رحمة الله عليه، كالميرزا التبريزي رحمة الله عليه. ويؤيد هذا القول تصريح أرباب الرجال في ترجمة غير الإمامي كثيرا بأنه يقولون ثقة إلا أنه فطحي، كما في ترجمة عبد الله بن بكير أنه فطحي المذهب إلا أنه ثقة، وكذا في ترجمة إسحاق بن عمار من أنه كان فتحيا إلا أنه ثقة. ومثل هذه الموارد كثيرة، بأنه في كثير من الموارد نرى الرجال يشرح حالات الراوي ويذكر بأنه ثقة عين، ونرى بعد ذلك يقول أنه فطحي أو أنه إسماعيلي. ولذا نسأل، هل المذهب دخيل في الوثاقة أم لا؟ نقول ليس المذهب له دخل في وثاقة الشخص. أما الفرق الذي نحتاج أن نتعرف عليها في علم الرجال، لأنه كما قلت لكم لما نقرأ حالات الرواة ونأخذ معلومات عن كتب الرجالية الأساسية ككتاب الكشي والنجاشي والطوسي حول الرواة، نرى أنه بعض المذاهب ينسب إلى الراوي، ونحن لا نعرف الكيسانية من هم الكيسانية، الفطحية من هم الفطحية. ولذا لابد خلال تعلم علم الرجال نتعرف على الفرق الموجودة. ولذا قبل أن أبدأ بالفرق لابد أن نتعرف على الشيعة. من هم الشيعة؟ الشيعة في اللغة هو أتباع الرجل وأنصاره، وأصل الشيعة فرقة من الناس، وقد بلغ هذا الاسم على من يتولى عليا وأهل بيته. الشيعة هم مسلمون الذين بقوا أوفياء على ما أحد إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كون الإمام بعده علي بن أبي طالب روح له الفداء، وأن هذا المنصب من المناصب التي يعينها الله سبحانه وتعالى بواسطة الوحي، ويبلغه للناس الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعتقد يعرف إمام الإمام من بعده، هذا حصيلة أنه الخليفة من بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو بنص قرآني، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. الرسول يبلغ، وبعدما بلغ علي بن أبي طالب روحي له الفداء بعنوان مولى وبعنوان إمام وبعنوان خليفة، نزلت هذه الآية الشريفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما تسميتهم بالشيعة إنما هو لأجل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى محبي علي بن أبي طالب عليه السلام وتابعيه بالشيعة، كما أخرج الطبري في تفسيره: أولئك خير البرية، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت يا علي وشيعتك. وروى الخوارزمي في مناقبه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى علي عليه السلام ثم قال: والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة. وروى ابن الصباغ المالكي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعلي أنت وشيعتك تأتي يوم القيامة، أنت وهم راضين مرضيين، ويأتي أعداؤك غضبانا مقمحين. وأيضا قريب من عن السيوطي روى أيضا عن النبي قال لعلي لما نزلت: أولئك هم خير البرية، أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض. الرسول الأعظم هو الذي أطلق هذا الاسم لمحبي علي بن أبي طالب، روح له الفداء. وأما الفرقة الكيسانية هم الذين يعتقدون بإمامة محمد بن الحنفية بعد أمير المؤمنين، روح له الفداء، أو بعد الحسن والحسين عليهم السلام، وأنه إمام حي وقد غاب في جبل رضوى في اليمن، وهو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، وهو على ما نقل عن المفيد أول من شذ عن الحق، أو 11 فرقة. وأما الزيدية، الزيدية هم القائلون بإمامة زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام، وهم فرق أغلبهم يقولون بإمامة كل فاطمي عالم صالح ذي رأي يخرج بالسيف. وأما الإسماعيلية، إن الإسماعيلية فرقة زعمت أن الإمام بعد جعفر بن محمد عليه السلام ابنه إسماعيل، وأنكرت موت إسماعيل في حياة أبيه، وقالوا كان ذلك على جهة تلبيس من أبيه على الناس، لأنه خاف عليه فغيبه عنهم، وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرض وإنه هو القائم. وفرقة قالت وكان الإمام بعد جعفر صبته محمد بن إسماعيل بن جعفر، وإلى هذا مالت الباطنية من الإسماعيلية وهم القرامطة. وأما الناوسية هم أصحاب عبد الله بن ناووس المصري أو عجلان بن ناووس، وقد زعموا بأن جعفر بن محمد الصادق هو الإمام المنتظر، وأنه حي لا يموت حتى يملأ الأرض قسطا وعدلا. وقد زعموا أنه قال: لو رأيتم رأسي يدهدهه عليكم من الجبل فلا تصدقوا، فإني صاحبكم صاحب السيف. وأما الفطحية هم القائلون بإمامة الأئمة 12 مع عبد الله الأفطح بن الصادق عليه السلام، يدخلونه بين أبيه وأخيه الإمام الكاظم روح له الفداء، وعن الشهيد أنهم يدخلونه بين الكاظم والرضا عليهم السلام. وإنما دخلت عليهم الشبهة لما روي عنهم عليهم السلام أنه قال الإمام في الأكبر من ولد الإمام إذا مضى، ثم إن منهم من رجع عن قول بإمامته لما امتحنوه بمسائل من الحلال والحرام وعجز عن الجواب عنها، ولظهور أمور ميل لا ينبغي أن تظهر من الإمام. ثم إن عبد الله مات بعد أبيه 70 يوما، فرجع الباقون إلا شذاذا منهم على القول بإمامته إلى القول بإمامة أبي الحسن موسى عليه السلام. وأما الواقفية، إن الواقفية هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر عليهم السلام، وزعموا أنه حي لا يموت وإنه المهدي عليه السلام. وأول من ابتدع مذهب الواقفية وأظهر الاعتقاد به هو بعض الكبار من أصحاب الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وهم علي بن أبي حمزة البطائني، وزياد بن مروان القندي، وعثمان بن عيسى الرواسي. ولم تكن هذه الانطلاقة المذهبية الجديدة ناشئة عن محض الاعتقاد، بل هي رغبات مادية وعوامل دنيوية أثرت في نفوسهم، وليس من نوابه عليه السلام إلا وعنده مال الكثير، وكان هذا سبب وقوفهم وجحودهم لموته عليه السلام. فقد كان عند زياد القندي 70,000 دينار، وعند علي بن أبي حمزة 30,000 دينار، وعند حيان السراج وآخر كان معه 30,000 دينار. ولما استشهد أبو الحسن عليه السلام أذاعوا في الشيعة أنه لا يموت لأنه قائم، فاعتمدت عليه طائفة من الشيعة، ثم استبان للشيعة أنهم إنما قالوا ذلك حرصا منهم على المال. وللقصة والقصة طويلة، ولا يسعنا في هذا المجال القصير أن نوضح هذه المسألة. إن شاء الله نتابع المطالب في جلسة الآتية، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.